وأفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في من في النب حكم النباش الذي ينبش القبر. قلنا أنه استدل على ثبوت القطع فيه تارة بعموم المقتضي التمسك بمطلقات السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وأخرى بالروايات الخاصة. وقلنا أنه يمكن المناقشة في كلا الاستدلالين. أما الاستدلال الأول فلأنه ليس القبر والدفن ليس حرزا للمال الذي يكون مع الميت، لأن الحرز مأخوذ فيه أن يكون بحسب طبعه من أجل منع المال عن الناس، والدفن ليس كذلك. وقد رأيت أن جملة من الفقهاء لعله المشهور وافقوا على أن القبر ليس حرزا لغير الكفن من المال، غير الكفن من سائر الأموال التي ربما يجعل مع الميت، وإنما حرز كأنه فقط للكفن. وهذا بنفسه دليل، مع أنه لا يوجد تعبد في البين، بنفسه دليل على أنهم أيضا بارتكازهم لم يكونوا يفهموا القبر حرزا على الأقل لسائر الأمور. ففصل جملة من الأعلام من المتأخرين والمتقدمين بأنه لو سرق شيئا آخر غير الكفن لم يقطع. إذن يدل على أن مدرك هذا الحكم عندهم هو عن روايات، الوجه الثاني بحسب الحقيقة لا الوجه الأول.
بس عندنا نحن الأمان ما إذا دخل
ايضا محرم اخذها، بس ليس لا يقطع يعني ليس حرزا. لا افرض بعض الامور اللي قد يستحب وضعها مع الكفن، بعض قال مثلا لو سرق عمامه الميت لم يكن، لو كان بناء على استحباب العمامه ايضا لا يقطع لانه ليس حرزا، وهكذا. مما يدل على ان مساله الحرزيه عند الاصحاب ايضا فيها كان فيه بحث. والصحيح ما قلناه من أن مجرد كون شيء يحجب أو يدفن ليس هذا مسابقا مع الحرزية. الحرز هو الحجب أو الدفن الذي يكون من أجل المنع، من أجل حفظ المال عن الآخرين. أما المال الذي لا بد أن يدفن في نفسه كوجوب شرعي ثابت سواء كان هناك آخذ أو لم يكن هناك آخذ للمال، هذا لا يكفي وحده للحرز كما بين.
تجريد الميت وهو ليس بأن يدافع عن نفسه،
ذاك أمر آخر، ذاك محرمات أخرى، تلك محرمات عظيمة وكبائر أخرى، بس لا يكون محققا لعنوان الحرز. على كل حال، والقطع يشترط في باب السرقة أن يكون أخذا بما يصدق عليه أنه حرز للمال المأخوذ.
فالدفن في الأرض ولو للمال لا عملية قبر،
لا، لو دفن من أجل منعه عن الناس كما في الكنز مثلا هذا حرز له، هذا حرز. لكن دفن الميت ليس دفن
على وجه الاختفاء، دائما يتعرض المكان
بس هذا نحو ومقداره من الحفظ. على كل حال، عندما يدفن المال من اجل حجبه على الناس هذا ايضا فيه حرزيه،
في صحراء او في طريق عام
او في اي مكان، في مكان في مكان يكون به نحو حفظ ولو بمرتبه من مراتب. نعم، لو كان في مكان لا ينتزع منه عنوان الحرزيه ايضا ليس حرزا. فالميزان أن يكون المال محروزا، وهذا بمجرد الدفن والقبر لا يكفي هذا العنوان لتحقق عنوان الحرز. وإنما الصحيح والمهم الوجه الثاني كما قلنا بالأمس، وهو الروايات الواردة في المقام، وهي الطائفة الأولى من الروايات التي كانت عديدة. وقلنا أن هذه الطائفة تقابلها طائفة ثانية فيها أيضا بعض الروايات المعتبرة التي كانت تدل على نفي القطع عن النباش، إما مطلقا أو في خصوص المرة الأولى أو من لم يكن له بعادة ونحو ذلك. وقلنا أن موقف الفقهاء من هاتين الطائفتين كان عبارة عن ثلاثة مواقف. موقف حملوا فيه الطائفة الثانية على من نبش ولم يأخذ شيئا من المال، وقد تقدم مناقشة هذا الموقف الذي طرحه الشيخ في النهاية وتابعه بعض الآخرين من الفقهاء. موقف الثاني حمل الطائفة الثانية على التقية باعتبار ما نسب إلى أبي حنيفة، ما ينسب إلى أبي حنيفة وسفيان الثوري من القول بنفي القطع، وقد تقدمت المناقشة صغرا وكبرا في صحة هذا الحمل على التقية في المقام. الموقف الثالث الذي انتهينا إليه بالأمس هو أن يقال بالتعارض بين الطائفتين والتساقط، وبعد التساقط يرجع إلى عموم آية السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هذا الموقف اتضح المناقشة فيه أيضا مما سبق، فإنه أولا هذا فرع أن يكون هناك تعارض بين الطائفتين، أما إذا استطعنا أن نجمع بين الطائفتين بجمع عرفي دلالي لا تصل النوبة إلى المعارضة وإلى التساقط ليرجع إلى العموم الفوقاني. وثانيا لو فرض التعارض والتساقط النتيجة أيضا ليس هو القطع بل عدم القطع، لأننا ناقشنا في الوجه الأول، يعني ناقشنا في صدق عنوان السارق على من يأخذ الشيء من القبر، لأننا ناقشنا في صدق الحرز فيه، فإذا لم يكن الحرز صادقا فلا تكون السرقة صادقة، لأن السرقة على ما تقدم متقومة عرفا أيضا بمفهوم الحرز لا فقط شرعا بل عرفا أيضا عنوان السارق والسرقة متقوم بأن يكون هناك حرز. إذن حتى لو افترضت المعارضة والتساقط بين الطائفتين فلا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصل العملي للآية، والأصل العملي يقتضي عدم حرمة القطع. نعم يثبت التعزير باعتباره أمرا ثابتا على كل حال على كل معصية.
ليس أصلا عمليا من جراح قصاص.
نعم
الأصل العملي ليس أصلا عمليا، يعني نشك أنه كان بخطأ أو لا
قصاص. الأصل العملي
حرم جراح القصاص قبل الأصل العملي يوجد آية بعد حرمة دماء الناس وجراح القصاص.
إيه بس هذا لم يجرح أحدا، هذا أخذ مالا كان هناك
الجراح القصاص، يعني أنه لا يقطع يده.
لا ها لا مقصودكم
بالجراح قصاص لا بالأصل العملي.
خب سواء هذا المقصود الأصل العملي، يعني حرمة إيذاء كل شخصين حرمة إيذائه وجرحه وضربه إلا بدليل، فإن الأصل العملي لا أقصد الأصل العملي يعني صالة الاحتياط في الدماء والمسائل، أقصد الأصل العملي يعني مقتضى القاعدة الثابتة في تمام موارد الحدود والعقوبات أنه إذا لم يثبت دليل على عقوبة فمقتضى الأصل حرمة العقوبة، يعني مقتضى القاعدة الأولية حرمة العقوبة على ما تقدم في سائر
موارد. فهذا حرمة الميت وأخذ ما لا يستطيع أن يدافع عنه،
وهذا ذنب عظيم يعزر عليه، يعزره بسياط مؤلمة وعقوبة صعبة، هذا كله غير القطع الذي هو يحتاج إلى دليل باعتبار أنه تعذيب خاص، كل تعذيب يكون محرما إلا إذا قام الدليل عليه. والصحيح أنه يمكن في المقام يتصور في المقام جمع دلالي بين الطائفتين، وهذا الجامع يمكن أن يكون بأحد نحوين. النحو الأول ما فعله الصدوق قدس سره على ما هو ظاهر عبارته من أنه فصل في القطع لسرقة الكفن مثلا لأخذ الكفن من القبر إذا كان بمقدار النصاب، فصل بينما إذا كان في المرة الأولى فلا يقطع وفي المرة الثانية فيقطع، ويمكن حينئذ أن يكون وجه هذا التفصيل هو دعوة أن الطائفة الثانية أخص مطلقا من الطائفة الأولى، لأن الطائفة الثانية بنفسها تتضمن تفصيلا، تقول إن أخذ وهو ينبش القاب في مرة واحدة أول مرة لا يقطع، وإن عاد قطع، أو في بعض الألسنة إن كان ذلك له بعادة قطع أو مرارا قطع معروفا قطع، هذا بنفسه دليل التفصيل بحسب الحقيقة بين حالتي النبش مرة واحدة والنبش أكثر من مرة، سواء عبر عنه بالمعروفية أو بالعادة أو بعنوان المرار أو بأي تعبير، فإن هذه التعبيرات عرفان يفهم أن المقصود منها جميعا معنى واحد، فلا وجه لبعض المناقشات من أن عنوان المعروفية غير عنوان التكرار وغير عنوان العود ونحو ذلك، فإن المتفاهم من مجموع هذه الألسنة أن الشخص تارة ليس عمله النبش وليس له حالة العودة إلى النبش، وإنما فعل هذا الفعل ولو لحاجة لشبه حاجة خطرت له مرة واحدة ففعلها، فمثل هذا الإنسان لا يقطع يعزر، وبينما إذا كان ذلك له عودا وعادة وحرفة أو مهنة المراد بمعروفا أيضا إذا كان معروفا بذلك أيضا هو هذا المعنى، يعني صدر منه الفعل مرات عديدة أو اعتاد هذا الفعل، عاد على هذا الفعل، اتخذه مهنة له. حينئذ هذه الروايات تكون مفصلة، ومقتضى الجمع العرفي بين طائفتين إحداهما تدل على حكم المطلقة والأخرى تدل على التفصيل في ذلك الحكم بين فرضين وحالتين من الموضوع، مقتضى القاعدة في أمثال هذه الموارد والتخصيص في سائر الموارد التي نحن نخصص أحد الدليلين بالدليل الآخر، لا نملك دليلا على تفصيل أوضح وأصرح من هذا التفصيل. فلماذا لا يعمل هنا قاعدة التخصيص وتحمل الطائفة التي تثبت الحد على النباشي مطلقا، تحمل بقرينة الروايات الطائفة الثانية التي تفصل بين النبش مرة واحدة وبين النبش مرات عديدة، أو بين العودة على النبش أو بين اعتياد النبش؟ لماذا لا نحمل تلك القاعدة؟ يعني مقتضى القاعدة هذا التخصيص لا محالة في المقام أن نخصص. نعم،
بين المرة الأولى والثانية. لماذا؟ بين المرة الأولى وصدق العودة
وصدق الاعتياد. يصلق ولو بقرينة أحد الروايات كان يقول فإن عاد قطع، ولو بقرينة أنه تلك الرواية قالت فإن عاد قطع، أنه يكفي في العود في العادة أن يتكرر منه مرتين في معتبرة السكوني كان الوارد فإن عاد قطع، كان ينبش أول مرة لا أقطعه أعزره، وإن عاد قطعته، كذا كان في إحدى الروايات. إذن فحينئذ يكون مقتضى القاعدة هو التخصيص، كلما ورد دليل أحدهما يكون يدل على حكم مطلق قال أكرم العالم، وجاء دليل آخر وقال أكرم العالم إذا صام وإذا لم يصم فلا تكرمه، يقال أن أكرم العالم يخصص بدليل التفصيل الذي يقول العالم إذا صام وإذا كان عادلا فأكرمه، وإذا كان غير عادل لا يكرم. يفصل بين قسمين وشقين، يشقق الموضوع إلى حالتين، والطائفة الثانية تشقق موضوع النباش إلى حالتين وفرضين، فرض النبش مرة واحدة وفرض النبش مرتين أو بنحو الاعتياد أو العود. حينئذ مقتضى القاعدة تخصيص الطائفة الأولى بالطائفة الثانية كما فعل الصدر.
ولما يبقى مشكلة في المقام أنه عندما فات الرواية حفص حد النباش حد الصارخ، فهي كأنها تقول أنه يقطع في المرة الأولى، هذه تقول لا يقطع في المرة الثانية،
يخصص هذا لكن في إطلاق التنزيل فهذا يخصصه.
أنه تلك تدل أنه يقطع في المرة الأولى، هذه تقول لا يقطع في المرة الأولى، يبقى وجه
بإطلاقها تدل يعني حد النباش حد الصارخ،
صحيح
بإطلاقها تدل، خب مو بأكثر من إطلاق، يعني بإطلاق أو بعموم
فيه قرينة بالتنزيل على أنه تحديد
أدري، يعني ليس بأكثر من إطلاق على كل حال، أولى ثانية ثالثة عاشرة يخطأ، يقول على أنه حده حد السارق. وأما أنه هل يوجد في المرة الأولى تخصيصون أو لا يوجد تخصيص، لو ورد في السارق في باب السارق، لو ورد دليل أن السارق في المرة الأولى لا يقطع، في المرة الثانية يقطع، نخصص إطلاق أن السارق اقطعوا أيديهما؟ نعم نخصصه، هذا أيضا إطلاقه بعد التنزيل، ليس أكثر من الحكم المنزل عليه. إذا كان الحكم المنزل عليه يمكن تقييده، فالدليل المنزل أيضا غايته إطلاق التنزيل، وإطلاق التنزيل يخصص ويقيد بالدليل الذي يكون صريحا في التفصيل والتشقيق إلى صورتين. هذا الجامع يمكن أن يناقش فيه بمناقشة، جمع لعله هو مدرك الصدوق حينما أفتى بذلك، وهو جمع جيد لولا مناقشة واحدة، وهي أن بعض ألسنة رواية قطع النباش كالصد في أنه لا فرق بين السرقة من الأحياء والسرقة من الأموات، من قبيل معتبرة كانت تقول إنا لنقطع لسارق أمواتنا كما نقطع لسارق أحيائنا، أو أنه حرمة الميت كحرمة الحي، وهكذا. هناك عدة من الروايات كانت تصرح بأن خصوصية الميت لا تختلف، خصوصية الموت لا يوجب اختلافا. وحينئذ هذا التخصيص بلحاظ الحكم بالقاطع، وإن كان تخصيصا لكن بلحاظ هذه الخصوصية يكون هذا التخصيص إلغاء. لو كان النظر إلى حد السرقة يكون إلغاء لهذه الخصوصية، وهي خصوصية عدم الفرق بين الميت والحي، بين سرقة الميت وسرقة الحي. هذه الروايات التي تصرح بأننا نقطع لسارق أمواتنا كما نقطع لسارق الأحياء، وأن حرمة الميت كحرمة الحي لا فرق بينهما. حينما نقول أنه في الميت إذا سرق من القبر من الموتى لا يقطع في المرة الأولى، وإنما يقطع في المرة الثانية وفي العادة في العودة، هذا معناه أن الميت سارقه ليس كسارق الأحياء، فإن سارق الأحياء يقطع حتى في المرة الأولى، وأن حرمته أقل من حرمة الميت، ليس حرمة أقل من حرمة الحي، وأن حرمته ليس كحرمة الحي. وهذا إلغاء لما تتضمنه الطائفة الأولى من أن حرمة الميت كحرمة الحي، وأن أمواتنا كأحيائنا من حيث أن سراقهم على حد واحد من حيث الحق. فهذا لا يكون تقييدا بلحاظ هذه النكتة التي هذا ليس تقييد، هذا معناه ليس هذا كذا، هذا معناه أن هذا اختلف حكمه عن ذاك ولم يكن حكمه، لا هذا ليس قيدا، هذا معناه عدم التسوى. وإن شئتم قلتم صريح تلك الطائفة التي تضمنت هذه النكتة إفادة التسوية بين سارق الموتى وسارق الأحياء، لأنها نصت على التسوية، لا نصت على التسوية بالإطلاق بقوله نقطع في سراق أمواتنا كما نقطع في أحيائنا، هذا تصريح بالتسوية. ومع التصريح بالتسوية إذا قيدنا في باب النبش قيدنا القطع بالعود أو بالمعروفية أو بالمرار أو بالتكرار أو بأي شيء من الأشياء، بحيث اختلف حكم الميت عن حكم السرقة من الميت عن حكم السرقة من الحي، قد ألغينا ما صرحت به هذه الروايات من التسوية، فكأنه لا تسوية. فلماذا يقول نقطع لسراق أمواتنا كما نقطع لسراق أحيائنا؟ لماذا يقول حرمة الميت كحرمة الحي؟ لا ليس كحرمة الحي، أقل من حرمة الحي. وهذا ليس تقييدا حينئذ، هذا ليس تقييدا، هذا معنى أنه ليس هناك تقييد بل إلغاء، إلغاء للتسوية المصرح بها في تلك الطائفة. لولا لسان التسوية في بعضها نقول على إطلاق، الإطلاق يقيد، كما لو ورد التقييد حتى في السارق من الأحياء لو ورد أنه في المرة الأولى لا يقطع، يقطع في المرة الثانية كنا نقيد، لكن حيث جاء عنوان التسوية فيها وصرح بالتسوية فقد يقال حينئذ كما لا يبعد صحة هذا الكلام أن هذا فيه مؤونة أكثر من التقييد. ليست المؤونة مؤونة التقييد والتخصيص، بل مؤونة إلغاء المساواة المصرح بها في روايات الطائفة الأولى، فتكون معارضة بحسب الحقيقة ولا تكون مقيدة ومخصصة، لأن هذا التخصيص بحسب الحقيقة يرجع إلى إلغاء.
ما تجيب التسوية؟
نعم
ما تجيب التسوية، يعني مش ما حيث ما في تصريح
إن ليش
التشبيه
التأكيد اتفاقا،
لا التشبيه يقتضي يكون مش،
لا لا ليس تشويه، أنت استنكار أصلا، استنكار ونفي لأن يكون يختلف الحي عن الميت،
كأنما ذاك في ذهن أنه الميت لا خاص ما يدفع ما يدفع الحمر،
ليس هكذا. من الواضح أن هذه الروايات في مقام التسوية،
في المقام التسوية
فظاهرها هذا مو تسوية، معناه لم يكن معناه أتقطع في الموتى؟ قال إنا لنقطع لأمواتنا كما لنقطع لأحيائنا، وفي تأكيد وتلك إن حرمة الميت كحرمة الحي تقطع يده لنبشه وسلبه الثياب، وهكذا يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء. هذه التعبيرات كلها تدل على التسوية، يعني تريد أن تؤكد على المساواة، وهذا صراحة بعد مو بالإطلاق. وحينئذ لو فرقنا وميزنا بين الموتى بين سراق الموتى وسراق الأحياء قد ألغينا هذه المساواة المستفادة من هذه الرواية. فلا بد أن نجمع جمعا لا نلغي هذا المفاد المستفاد من الطائفة الأولى، وهو المساواة بين الميت والحي. بلى هات كما يدك شو ده بلا بدون شك وليق هرز مال يعني مال از هرز اخذ نشده ولا هات كما يد شده بالاخره
هات كما يد شده هرزيان محفوظ بس اینو قائل نمیشه مال میگه دیگه از شروط ساقط بشه.
خب اگر کسی عمل بکنه بین روایات این شکلی دیگه بخواد این روایات خاصه از باب قاعده نمیخواد تمسک کنیم، روایات خودش گفته در نبش اگر دو مرتبه کرد نبش کرد قطع میشه دیگه، قال بوره والدليل خاص مش بنبر إن جمع. فهذا الجمع الأول فيه نقطة ضعف وهي التي أشرنا إليها. يوجد جمع ثاني هو أوجه من هذا الجمع ويحفظ فيه المساواة المؤكد عليها في تلك الروايات، وذلك بأن نفهم روايات الباب على أساس أن القطع هنا أساسا ليس بملاك السرقة وحد السرقة، وإنما القطع هنا بملاك الإفساد وبملاك العدوان على الإنسان. فإنه سوف يأتي في بحث المحاربة أن الذي يسرق مال شخص ويعتدي عليه بنحو العدوان الذي يسميه فقهاء السنة بالسرقة الكبرى أيضا فيه قطع، وتدل على ذلك بعض روايات حد المحاربة. فإن السرقة تارة سرقة المال، وأخرى سرقة المال وعدوان على صاحب المال، كما في اللص وقطاع الطرق الذين يعتدون على الناس ويقطعون يسرقون أموالهم، لكن بنحو فيه عدوان على الشخص أيضا على الإنسان أيضا الذي فيه إفساد، والإفساد من هنا يأتي. الإفساد في الأرض والفساد في الأرض يأتي لا من ناحية مجرد أخذ المال، أخذ المال من دون عدوان على الشخص لا يكون فيه إفساد، ولهذا في رواية السرقة لا يوجد كلمة فساد في الأرض، هناك يوجد قطع للاعتداء على المال فقط إذا كان بشروطه. هنا يتحقق عنوان الإفساد حينما يكون العدوان على المال والمالك، وهذا هو الذي يسمى بالسرقة الكبرى في الفقه العام، وتدل عليه يستفاد هذا الآن من بعض روايات عقوبة المحاربة سوف تأتي، هناك نشير إلى هذه النقطة أنه تقطع يمينه من سرق السرقة الكبرى، يعني من سرق بنحو يعتدى فيه على الإنسان، هناك إذا تحقق عنوان الفساد والإفساد الذي يكون بالعدوان على الإنسان حينئذ تقطع يمينه أيضا إذا كان قد أخذ مالا، تقطع يمينه على كل حال، وله أحكام خاصة إضافية من قطع رجله اليسرى أو من صلبه قتله بشروطه على ما سوف يأتي. والقطع هناك ليس لمجرد السرقة بل للسرقة الكبرى، السرقة مع الإفساد حسب الحقيقة، وتلك لا يشترط فيها على ما سوف يأتي لا يشترط فيها الحرز ونحو ذلك بصراحة تلك الروايات التي سوف تأتي. هناك يقطع يد ذاك السارق حتى لو لم يكن المال محروزا، اللص القاطع الطريق حتى لو أخذ مالا غير محروز من قبل الإنسان الذي جاء في الطريق أيضا تقطع يده، لا يشترط فيه حينئذ تلك لا يشترط فيه الحرز ونحو ذلك من الشروط التي تقدم، لأن هناك عنوان الفساد موجود، ولهذا سموه بالسرقة الكبرى لأنها مجتمعة مع حالة العدوان على الشخص. هذه الروايات تريد بحسب فهمنا أن تقول أن النباش يقطع بملاك السرقة الكبرى لا بملاك السرقة الصغرى، يعني بملاك أخذ المال مع الاعتداء على الشخص والعدوان على الشخص والإنسان، لا بملاك العدوان على المال فقط كما في السارق الاعتيادي. وهناك قرائن تؤكد هذا المعنى، من جملة القرائن أننا نلاحظ أن الإمام أضاف كلمة السارق إلى الميت والحي، سارق الموتى وسارق الأحياء، وأضاف الحرمة إلى الإنسان، حرمة الميت كحرمة الحي، لم يضف الحرمة إلى المال، لم يقل حرمة مال الميت كحرمة مال الحي، قال حرمة نفس الميت كحرمة الحي. هتاك الموتى، هذا هتاك للموتى في بعض روايات الطائفة الأولى أنه يهتك الموتى، ومن الواضح أن من يسرق الكفن من الميت يعتدي على الميت باعتبار أن هذا تجريد للميت وهتك لشأن الميت، نظير الإنسان الذي يهتك الحي حينما يقطع طريقه ويأخذ ماله ويسلبه ثيابه، كيف أنه يهتكه هو أيضا بذلك، هذا كمن هتك الحي حينما سلب في الطريق اللص، حينما يسلب في الطريق المال ثياب الحي، مع أنه في السلب لا يوجد قطع كما تقدم، السلب الأخذ غصبا ليس فيه قطع، لكن بشرط أن لا يكون فيه عنوان الإفساد الذي يتحقق بهتك الإنسان أيضا، والعدوان على الإنسان الذي يسلب ثيابه وهو في الطريق كما في قاطع الطريق. وهذه الرواية هنا حينئذ المساواة بل الأولوية كما تقولون تتحقق. هنا تكون حيثية المساواة مقبولة ومعقولة، أنه نحن نقطع لسراق أمواتنا كما نقطع لسراق السراق هنا يعني لقطاع الطريق، مثل قطاع الطريق في أحيائنا، يعني أولئك الذين يعتدون على الأحياء وأولئك الذين يعتدون على الأموات ويأخذون أموالهم. يقول المعتدي على الميت والذي يسرق ماله بالاعتداء عليه كالمعتدي على الحي الذي يسرق ماله ويسلبه ماله بالاعتداء عليه، هذا كذا، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لا فرق في حرمة الإنسان المسلم بين كونه ميتا أو كونه حيا. إذن فيكون القطع المستفاد من هذه الروايات القطع بملاك الإفساد. وحينئذ يقال أن القطع بملاك الإفساد إنما يتحقق فيما لو لم تكن العملية عملية لمرة واحدة، لو نبش مرة واحدة لحاجة لشبه حاجة لحالة طارئة وتابع عن ذلك ولم يرجع إلى، لم يتخذه مهنتان أو لم يعد على هذا الشيء ومراران أو معروفان كما في بعض الروايات، فهذا عنوان الإفساد لا يتحقق فيه، لأن هذا لا يريد أن يفسد بحسب الحقيقة، إنما رأى شيئا هناك ومالا فأخذه. يقال بأن عنوان الإفساد إنما يصدق لو تكرر منه العمل، وهذا معقول أن يكون الإفساد في باب إما مطلقة، حتى في قطاع الطريق قد يقال بذلك، أن قاطع الطريق إذا ارتكب ذلك مرة واحدة ولم يكن مهنته أنه قاطع الطريق، قد يقال هناك أيضا عنوان الإفساد لا يتحقق، وإنما يتحقق عنوان الإفساد لو تكرر منه هذا العمل. إما يقال بذلك حتى في سراق الأحياء بأن عنوان الإفساد إنما يصدق الذي هو المناط لهذا الحكم في الآية فيما إذا تكرر منه العمل، أخذه عادة أو مرارا أو مرة على الأقل، بحيث قال هكذا هذا وضعه يريد أن يفعل هذا الفساد في الأرض، وأما مرة واحدة قد لا يصدق عنوان الإفساد لا هناك ولا في الميت، في الميت أيضا لا يصدق. أو يقال بأن عنوان النباش أساسا، عنوان النباش كصيغة المبالغة، إنما يصدق على الإنسان الذي يتكرر منه هذا العمل، الذي يصدر منه النبش مرة واحدة نبشة لكنه ليس نباشا. وروايات الطائفة الأولى إنما تدل على أن النباش هو الذي يقطع لكونه مفسدا، لكونه سارقا بالسرقة الكبرى، فلا ينافي مع الرواية التي تقول إذا نبش مرة واحدة لا أقطعه أعزله وإن عاد قطع، فإنه بالمرة الواحدة أصلا عنوان النباش لا يصدق، وعنوان المفسد في الأرض أيضا لا يصدق الوارد في آية المحاربة. فحينئذ يكون الروايات من الطائفة الثانية قرينة على تخصيص الطائفة الأولى، إما تخصيصها لو قلنا بأن النباش يصدق حتى في المرة الأولى، أو ليست تخصيصا بل هي تخصص، لأنها تقول في المرة الأولى لا أقطع وإن عاد قطع، وفي المرة الأولى لا أصدق عنوان النباش، وروايات الطائفة الأولى كلها واردة بعنوان النباش الذي يكون ذلك عادة حرفة فسادا منه في حق الأموات وحرمة الأموات كحرمة أحسنت. وبهذا أيضا بهذا نقيد إطلاقا، إذا فرض إطلاق في الرواية الأولى في الطائفة الأولى نقيد إطلاقها بما إذا كان بمقتضى رواية الطائفة الثانية بما إذا كان قد عاد إلى النبش، يعني اتخذه عادة أو تكرر منه العمل، لأنه حينئذ يصدق عليه النباش ويصدق عليه المفسد الذي هو ملاكه هذا القاطع. بمقتضى هذه الطائفة الثانية نقيد الطائفة الأولى، ولا يلزم مخالفة التسوية تلك النقطة التي بيناها، يعني هذا التخصيص على فرض إطلاق الطائفة الأولى، هذا التقييد ليس مبتلا بالإشكال المتقدم في الوجه الأول للجامع، إنما كان يلزم إلغاء التسوية لو كان القطع بملاك السرقة الذي لا توقف على صدق الإفساد ولا توقف على صدق العود والعادة ولا توقف على صدق عنوان النباش، إنما كان السرقة كل سرقة المرة الأولى أيضا سرقة، فلو ميزنا بين الميت والحي لزم إلغاء المساواة. أما هنا بعد أن فهمنا القطع هنا من بملاك الإفساد، حينئذ يكون التسوية محفوظا، لأنه إذا لا يكون هذا الإنسان مفسدا في حق الأموات لا يكون مفسدا في حق لا يكون مساويا مع المفسد في حق الأحياء. فيكون معنى أن نقطع لسارق الأموات كما نقطع لسارق الأحياء يعني المفسد في حق الأموات كالمفسد في حق الأحياء، فلا بد أن يكون مفسدا، وبالمرة الأولى لا يكون مفسدا ولو بمقتضى حكم روايات الطائفة الثانية.
إذا التزمنا بأن السرقة الكبرى في الأحياء أيضا لم تحقق في الطائفة الثانية،
حتى إذا لم نلتزم باعتبار أن حيثية الفساد، لا حتى باعتبار أن حيثية الفساد في الأحياء أوضح وأسهل وأسرع ينطبق، حيثية الفساد في الحي، حيثية الفساد في الميت مبنية على تصور أن حرمة الميت كحرمة الحي، وإلا واقعا لم يفسد على مجتمعه، أفسد في القبور وعلى الأموات. هذا ينشأ من ذاك التصور الخاص، وهو أن حرمة الأموات حرمة الإنسان المسلم الميت كحرمة الإنسان المسلم الحي، فلا بد أن يحترم حتى الأموات، الميت المسلم لا بد أن يحترم حتى بعد موته، فالعبث بهم إفساد. هذا يحتاج على ذاك التصور، إلى تلك التصورات المبدئية العقائدية التي هي صحيحة وتدل عليها، بس على الأقل توجب أن صدق الإفساد هناك يكون صدق الإفساد لا يكون بنفس سرعة صدق الإفساد في حق الأحياء ولو بمقتضى هذه الروايات الطائفة الثانية. فإن من ينبش كما صرحت، من ينبش مرة واحدة قد لا يكون مفسدا إذا كان ذلك منه لحالة طارئة. وبهذا نستطيع أن نجمع بين الطائفتين بالتخصيص من دون أن نلغي حيثية التسوية المصرح بها في الطائفة الأولى، وأيضا بهذا نكون قد عملنا بروايات الطائفة الأولى وبروايات الطائفة الثانية التي تصرح من قبيل صحيحة فضيل أنه من نبش مرة واحدة أعزره ولا أقطعه، وإن عاد قطع. هذا صريح في أنه في المرة الأولى لا يمكن قطعه، ولا أدري كيف بعض الفقهاء رفع اليد عن هذه الرواية الصريحة الواضحة في أنه في المرة الأولى لا يقطع وإنما يعزر إن عاد قطع، وكيف يمكن طرح هذه الصحيحة الواضحة والتي هي بمثابة التقييد الطائفة الأولى وفي موارد الأخرى التي تقيد المطلقات، المقيدات لها ليست